الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 41 من الدرة الفريدة. قال المصنف رحمه الله: ما تعريف الإحسان بين العبد وربه؟ قال: فإذا قيل لك: ما تعريف الإحسان بين العبد وربه؟ فقل: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب في مسلم. قال رحمه الله: ساق المصنف حفظه الله الفقرة لتتمة الكلام على مراتب الدين تفصيلا. قوله: ما تعريف الإحسان بين العبد وربه؟ خرج به الإحسان مع المخلوقين. فالإحسان ينقسم إلى قسمين: الأول الإحسان فيما بين العبد وبين ربه، ويكون بتوحيد الله عز وجل وطاعته والانتهاء عن معصيته. اثنين الإحسان بين العباد، قال الله عز وجل: إن الله يحب المحسنين. وهذا لفظ عام يدخل فيه الإحسان فيما بين العبد وربه، والإحسان إلى المربوبين بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. معنى كف الأذى لا تأذيه بقول أو فعل، وبذل الندى بذل المعروف، إعطاء المعروف، طلاقة الوجه الابتسامة. قال: والإحسان مع الله عز وجل هو تمام المراقبة في الليل والنهار والسر والجهار، بحيث تعبد الله كأنك تراه، وبهذا يكون العبد على أكمل الحالات. فإن لم تكن تراه فهذا هو الواقع، لأن الله عز وجل لا يرى إلا في الآخرة، كما في حديث: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، رجاه مسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فإنه يراك بعينين حقيقيتين لا يخفى عليه شيء. قال الله عز وجل: توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فلو تخلق العباد بمراقبة الله عز وجل لما عصوا الله، فلزاد إيمانهم وارتفعت درجاتهم، لكن الله المستعان. قال حنظلة رضي الله عنه: يا رسول الله، يكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إلا تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر لصفعتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاث نفر من كان قبلكم يمشون، إذا أصابهم مطر فأرادوا إلى غار، فآووا إلى غار، فانطبق عليه، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. قال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرض فذهب وتركه، وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا، وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقها. فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز. فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها، إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك فارجعنا، فانساحت عنهم الصخرة. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي، فأبطأت عليهما ليلة، فجئت وقد رقدوا أهلي وعيالي يتضاغون عند من الجوع، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبوي، فكرهت أن أوقظهما، وكرهت أن أدعهما فيستكن لشربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، فإذا كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس لي، وأني راودته عن نفسها فأبت إلا أن أتيها بمئة دينار، سواء 120 دينار، فطلبتها حتى قدرت، فأتيت بها فدفعتها إليها، فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت 100 دينار. إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، ففرج الله عنه، فخرجوا متفق عليه. يعني هذا الدليل على حسن المراقبة لله سبحانه وتعالى، يعني تركوا كثيرا من المرغوب فيه، بل في بعضه جائز لهم، ومع ذلك أبوا إلى الكمال. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وأما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، تارة مقرونا بالإيمان، وتارة مقرونا بالإسلام، وتارة مقرونا بالتقوى وبالعمل. فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسن الله يحب المحسنين. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والمقرون بالإسلام كقوله تعالى: فلا من أسلم وجهه لله محسنا فله أجره عند ربه. وكقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والمقرون بالتقوى كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد يذكر مفردا كقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا وتفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة، وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. جعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. فقول صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، يشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفة، وهو استحضار قربه، وأنه بين يديه كأنه يراه، فذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أن تخشى الله كأنك تراه. ويجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. انتهى. ومراقبة الله عز وجل أمرها عظيم، تحلى بها الأنبياء وتعنى بها الأصفياء، فأكرمهم الله عز وجل وجزاءهم الجزاء الأوفى. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. والله المستعان.